وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يلزم في زواج البكر إذن وليها أو لا؟ في هذا المجال قلنا توجد طائفتان من الروايات. طائفة تقول يعتبر الإذن، وكانت تتمثل في سبع ثمان أو أكثر، قلنا احنا لعله سبع أو ثمان ذكرنا روايات. وفي الجانب المقابل توجد روايات تدل على أنه لا يعتبر في زواج البكر إذن، الولي يجوز لها أن تتزوج من دون إذن وليها. أو كان ثلاث روايات أو أربع روايات في هذا المجال ذكرنا، ولعله يوجد أكثر. والسؤال المطروح هذا كله ذكرناه فيما سبق، كيف نعمل اتجاه هذه الروايات المتعارضة؟ محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفي هذا المجال ذكر السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أن الطائفة الثانية التي تقول يكفي إذن الباكرة بلا حاجة إلى موافقة الأب، إذن الأب، قال هذه الطائفة مقدمة من جهتين. هذا السيد الخوي قاعد يتكلم. الجهة الأولى هي موافقة للكتاب الكريم، هي موافقة للكتاب الكريم الدال على أن إذن الوالد ليس معتبرا في صحة زواج البنت. هذه جهة موجبة لتقديم الطائفة الثانية على الأولى. والوجه الثاني لتقديم الطائفة الثانية هي أن الطائفة الأولى موافقة لما ينقل عن القوم من اعتبار إذن الأب، فالثانية تصير مخالفة للقوم فتكون مقدمة. إذن الثانية الذي الثانية الطائفة الثانية الذي تقول يكفي لا يلزم، ها إذن البنت هو كافي، موافقة البنت كافي، إذن الأب ليس بلازم، هذه مقدمة من جهتين. المدعى خلنا نضبط المدعى السيد الخوي، مقدمة من جهتين، من جهة أنها موافقة هذه لإطلاق الكتاب أي ثانية، وتلك مخالفة للكتاب. بس إطلاق لا تقول، هذه الثانية موافقة للكتاب والأولى تلك التي تعتبر إذن الأب مخالفة للكتاب الكريم. هذا واحد من جهات التقديم. والجهة الثانية لتقديم الطائفة الثانية على الأولى هي أن الأولى موافقة للقوم فتكون محمولة على التقية، فيؤخذ حينئذ بالطائفة الثانية. هذا مدعى السيد الخوي، بس المدعى يكون ضبط. فالمدعى أن الطائفة الثانية مقدمة من جهتين. خب، أما الجهة الأولى يعني أنها هذه الطائفة الثانية هي موافقة، المن موافقة قلنا للكتاب الكريم، بخلاف الأولى التي تعتبر الإذن، إذن الولي، فإنها مخالفة للكتاب الكريم، فتقدم حينئذ الثانية على الأولى. جيد، هذا ما ذكره قدس سره، ولم يذكر وجه موافقة الطائفة الثانية للكتاب الكريم بخلاف الأولى. ولا بد وأن يكون مقصود الآيات الواردة والتي في النكاح والتي تدل بإطلاقها على إمضاء نكاح البنت من دون إشارة، لعله هذا بعد قصده، من دون إشارة إلى إذن الولي وأنه معتبر. فسكوتها عن إذن الولي يدل على أنه إذن الولي ليس بمعتبر. أنا أذكر مساعدة للسيد الخوئي قدس سره من قبيل أذكر آيتين. الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. انتهت الآية الكريمة. النساء آية رقم 3، وتقريب الدلالة نريد، احنا المطلوب إثباته ما هو؟ نريد نثبت إيش؟ أن إذن الأب ليس بلازم. خب كيف نثبته؟ أن الآية هكذا نقول: الآية الكريمة قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم تقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بإذني. هاي بإذني ما أكون بإذني منه، يعني بإذن الولي، بإذن الأب أو الجد، ما موجود بها، فهي مطلقة من هذه الناحية، فتدل على أنه ليس بمعتبر إذن الأب. فإذا الطائفة الثانية من الروايات الذي تكتفي بموافقة البنت تكون موافقة علما لأطلاق الكتاب. هذه الآية الأولى، والآية الثانية راح أقرأ لك إياها: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. في سورة النور آية 32، تقريب الدلالة في صالح ماذا؟ في صالح من؟ في صالح السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. الآية الكريمة قالت انكحوا الأيامى منكم والصالحين، ولم تقل انكحوهن بإذن آبائهن. فإذن أطلاق الآية الكريمة يدل على عدم اعتبار موافقة إذن الولي في صحة النكاح، فتكون الطائفة الثانية من الروايات هي المقدمة على الطائفة الأولى. والنتيجة ماذا؟ والنتيجة لا يعتبر يعني إذن الولي. هذا ما أفاده السيد الخوئي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المرجح الأول، أن الطائفة الثانية مقدمة للمرجح الأول. ما هو المرجح الأول للطائفة الثانية؟ لا يصير اشتباه ترى، هو الموافقة للكتاب الكريم، أي لأطلاق الكتاب الكريم. هذا ما أفاده قدس سره. وأما بالنسبة إلى المرجح الثاني الذي ذكره قدس سره، أعني أن الطائفة الأولى موافقة، أن الطائفة الأولى موافقة للقوم، هذا بعد لم يذكر له إيه؟ هذا لم يبل قال هكذا: إن المنقول عن جماعة منهم، هكذا ذكر هذا منهم، يعني منين منهم؟ من القوم. المنقول عن جماعة من القوم استقلال الأب، استقلال الأب، فإن المنقول عن جماعة منهم استقلال الأب في تزويج بنت، الأب مو البنت مستقلة، يعني موافق القوم موافقون لمن راح يصير؟ للطائفة الأولى الذي تقول المدار على إذن الولي، إذن البنت هج لا أطرح. هذا ما ذكره قدس سره. المصدر هم أعطيك إياه: المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب النكاح، رقم التسلسل 33، لأن هاي مطبوعة هي مجموعة، الجزء الأول هو جزءان هذا المباني، الجزء الأول صفحة 208. انتهى ما أفاده قدس سره. خب، ما هي أنظاركم المباركة اتجاه ما ذكره قدس سره؟ وفي مقام التعليق نقول، وفي هاي شنو هاي شنو رغب والمفروض كانت باكرة مو هتشي اش مدريك هاي اش مدريك فيه زين. ولعله هذا حكم خاص بالهبة، لعله هم حكم خاص بمن على اي حال، هذا ما افاده قدس سره. وفي مقام التعليق نقول: أما ما ذكره من أن الطائفة الأولى، الطائفة الثانية من الروايات الذي تقول المدار عليه من؟ الطائفة الثانية على هي موافقتها فقط بلا حاجة إلى موافقة الولي، هذه قال هي موافقة لأطلاق الكتاب. خلي نروح للكتاب، ننقل آيتين في هذا المجال ونلاحظ. الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخره. قلنا النساء رقم ثلاثة، وتقريب الدلالة على ما يريد هو قدس سره، تقريب الدلالة على ما يريد هو أن الآية الكريمة قالت فانكحوا وما طاب، ولم تقل فانكحوا بإذني، فلم تقل فانكحوا بإذني، بإذن الولي، إذن الولي لم تذكره، يعني انكحوهن هن إذا وافقن كافي، بعد إذن الولي ليس بلاز. هذا تقريب التمسك بمن؟ بالإطلاق، إطلاق الآية الأولى. وفيه إن الآية الكريمة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هي في مقام البيان من ناحية أنه من خاف ألا يعدل بين اليتامى، يتامى النساء، لأن اليتامى ما عدهن والد حتى يدافع عنهن، إذا خفتم من هذه الناحية فتزوجوا بالحرائر، تردون وحدة، تردون اثنين، تردون ثلاثة، تردون أربعة، كل جائز لكم، إنها في مقام البيان من هذه الناحية، يعني جواز الزواج بالحرة على سبيل التعدد، إما أن يتزوج بثنتين، واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربعة إلى الرابع، هي في مقام البيان من هذه الناحية وليست في مقام البيان، افتهمت بعد شريد أقوله، من النواحي الأخرى أن إذن الولي معتبر أو ليس بمعتبر، ولا أقل يشك في كونها في مقام البيان من هذه الناحية، فيشكل التمسك بالإطلاق للشك في كونها في مقام البيان من هذه الناحية، فإنها تكرار، ما عندي شيء كما قلت في مقام البيان من ناحية أنه يجوز للرجل يتزوج أكثر من واحدة، أما أنه لا بد من موافقة الولي أو الشرائط الأخرى ليست في مقام البيان من ناحيتها حتى نتمسك بالإطلاق، هذه الآية الأولى. والآية الثانية وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. هذه الآية الثانية هي في صدد البيان من ناحية أنه لا ينبغي أن يكون خوف الفقر مانعا من الزواج، لا 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 لا، من هذه الناحية لا تخف، توكل على الله وتزوج، هي هكذا قالت وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، إذن هي من هذه الجهة، يغنهم الله من فضله، فهي في مقام البيان من هذه الجهة، لا ينبغي أن يحول خوف الفقر أمام الزواج، بل تزوج وتوكل على الله عز وجل، ولا أقل يشك، ولا أقل، سلا نجزم، يكفينا الشك في كونها في مقام البيان من هذه الناحية. فإذا على هذا الأساس المرجح الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره قابل للمناقشة بما ذكرناه. وأما ما ذكره في المرجح الثاني من إذا فرضنا هذا تقدم إيه لابد وأن يعد هذا استدراك. إذا تقدم ما تتفضلون فعلى أي حال هذا استدراك لابد وأن يكون يشكل إيه. وأما المطلب الثاني المرجح الثاني الذي ذكره قدس سره هو أن هذه الروايات من الطائفة الأولى التي دلت على اعتبار إذن الأب هي موافقة للقوم فتحمل على التقية. في مقام التعليق نقول التقية تحتاج إلى يكتفى بها من ناحيتها من ناحية التقية يكتفى برواية واحدة أو ثنتين لأنه تصدر ثمان روايات هذا لا معنى له مع فرض المورد مورد التقيس. أنا هاي ثمانية هم أقول على الأقل وإلا إذا واحد يبحث لعله أكثر يعثر على أفراد لهذه الطائفة. فالخلاصة الخلاصة الترجيح بموافقة ترجيح الطائفة الثانية لأن الأولى موافقة للقوم على ما قيل. إحنا هم ما ندري صدق ما قايلين ولا على أي حال هذا سمن بحث. لكن نقول حتى لو فرض أن القوم قالوا بذلك أنه يعتبر إذن الأب في صحة زواج البنت حتى لو فرض ثبوت ذلك عنهم نقول على أنه التقية لا تحتاج إلى ثمان روايات. صدور ثمان روايات يدل على أن المورد ليس موردا للتقية. بهذا إذن فرغنا مما أفاده السيد الخوئي. وبالتالي النتيجة ماذا؟ وردينا ما أفاده السيد الخوئي. تفضل أنت وأجب يلا بعد شنو نسوي. نقول التعارض مستقر بين الطائفتين نتيجة والمناسب الاحتياط باعتباري بعد افتهمت شنو موافقة الاثنين يعني البنت والولي جمعا بين الطائفتين بعد استحكام التعارض. هذه بالنسبة لمن إلى هذا كلامنا بالنسبة إلى الفرع المذكور هذا الحكم الرقم 7. الحكم رقم ثمانية أطع عنوانه هذا جديد إن شاء الله على باكر. تسقط ولاية الأب الحكم الثامن تسقط ولاية الأب إذا منع بنته من الزواج بالكفء هذا هو الحكم الثامن. قد يصعب علينا شوية عيد ساعدك قد يصعب علينا تحصيل رواية ناظرة إلى هذا الموضوع وأنه إذا منع الوالد ابنته من الزواج بالكفء إجاه الكفء وما قبل وإجاه يوم الثاني كفء ثاني مو هو نفسه أو ما قبل أو هي شافت نفسها راح شي يسمونه راح شنو شي يسمونه
تعجز
شعرها يصير أبيض بعد. أكو بعض الآباء لعله من هذا القبيل نستجير بالله. هو طبيعي حد رعاية لبنته وإلى آخره. الرواية في هذا المجال لعله يصعب تحصيلها. وإذا حصلت التهمات رواية قل لي حتى أنا هم أطلع عليها. فلذلك كيف نخرج هذا الحكم؟ والمفروض على أنه نقول ولاية الأب تبقى، هذا هم صح، تبقى ولاية الأب إلى أن هذه تموت، هذا هم صعب. إذن كيف التخريج الفني لذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.